بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن من سعادة العبد أن يرزقه الله محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أصل من أصول الدين، ولا إيمان لمن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يقول المولى سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن قيام المدحة والثناء عليه صلى الله عليه وسلم والتعظيم والتوقير له وقيام الدين كله، وسقوط ذلك سقوط الدين كله. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية ليست مجرد كلمات يرددها اللسان، أو دروس وخطب يتلوها الوعاظ والخطباء، ولا يكفي فيها الادعاء فحسب، بل لا بد أن تكون محبته صلى الله عليه وسلم حياة تعاش ومنهجا يتبع. وصدق الله إذ يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد تغير مفهوم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وانحرف عند البعض، فبعد أن كانت هذه المحبة عند الصحابة رضوان الله عليهم تعني إيثار رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل شيء وطاعته واتباعه في كل أمر، صار مفهومها عندهم تأليف الصلوات المبتدعة وعمل الموالد وإنشاء القصائد والمدائح والغلو في ذلك، والاحتفال بالإسراء والمعراج وغير ذلك. وبعد أن كان تعظيم ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم بتوقيره والأدب معه، صار التعظيم عندهم هو الغلو فيه بإخراجه عن حد البشرية ورفعه إلى مرتبة الألوهية، وكل ذلك من الوهم والانحراف الذي طرأ على معنى المحبة ومفهومها للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ترجم الصحابة رضوان الله عليهم حب النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة عملية، فبذلوا أرواحهم وأموالهم رخيصة في سبيل الله، وطاعة وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبر عن ذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ابن هشام وغيره في السيرة النبوية: يا رسول الله، هذه أموالنا بين يديك، خذ منها ما شئت ودع منها ما شئت، وما أخذته منها كان أحب إلينا مما تركته، لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا أحد، إنا والله لصبر في الحرب صدق عند اللقاء. فامض بنا يا رسول الله حيث أمرك الله، ولنا وقفة يسيرة مع بعض صور محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي كان يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله، ومن ذلك أن صناديد قريش اجتمعوا يذكرون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه واثبت رجل واحد، فأخذوا بمجامع ردائه وقالوا: أنت الذي تنهانا عما كان يعبد آباؤنا. قال: أنا ذاك. فانقضوا عليه، وأقبل عقبة بن أبي معيط فلوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، وأتى الصريخ إلى أبي بكر: أدرك صاحبك. فجاء وأخذ بمنكبي عقبة ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يضرب هذا ويجاهد هذا وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فانصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وضربوه ضربا لا يعرف وجهه من أنفه، فحملته بنو تميم في ثوب وأدخلوه منزله ولا يشكون في موته من شدة الضرب. فتكلم آخر النهار فسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلاموه وخرجوا من عنده، وعرض عليه الطعام والشراب فأبى أن يأكل أو يشرب حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما هدأ الليل وسكن الناس أوصلوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وجده بخير ساغ له الطعام والشراب. استأذن أبو بكر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فقال له: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. فلما أذن الله عز وجل لنبيه بالهجرة قدم على أبي بكر يخبره بالأمر، فقال له أبو بكر: الصحبة يا رسول الله؟ فقال: الصحبة تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ. وفي الطريق كان الصديق رضي الله عنه يسير أمام النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم من خلفه، ثم عن يمينه، ثم عن شماله، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك، فيقول: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك، وأذكر الرصد فأمشي أمامك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان شيء أحببت أن تقتل دوني؟ قال: إي والذي بعثك بالحق. فلما انتهى يا إلى الغار قال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار. فاستبرأه. وفي غزوة أحد ظهرت صور كثيرة من حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم بصورة عملية، وذلك حينما حاصر المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. وخلال هذا الموقف العصيب سارع المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا حوله سياجا بأجسادهم وسلاحهم وبالغوا في الدفاع عنه. فقام أبو طلحة يسور نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفع صدره ليقيه من سهام العدو، وكان يقول: نحري دون نحرك يا رسول الله. أبو دجانة يحمي ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم تقع عليه السهام ولا يتحرك، ومالك بن سنان يمتص الدم من وجنته صلى الله عليه وسلم حتى أنقاه، وعرضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صخرة من الجبل فنهض إليها ليعلوها فلم يستطع من جراحه، فجلس تحته طلحة بن عبيد الله فنهض عليه فقال صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة أي الجنة في صلح الحديبية. لما قدم عروة بن مسعود مفاوضا للنبي صلى الله عليه وسلم من طرف قريش وحلفائها قال واصفا ما رآه من حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم له: والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامه إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده تبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده ما يحدون النظر إليه تعظيما له صلى الله عليه وسلم، بل كانوا لا يصبرون عن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لا أحب إلي من نفسي، وإنك لا أحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لا أكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم احشرنا معهم وألحقنا بهم إنك سميع الدعاء. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته في هديه وسنته بها الحياة الطيبة والسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. فالله سبحانه علق السعادة في الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته، فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الحديث عن محبة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم أمر يعظم الحديث عنه، ولا يمكن وصف ما في قلوبهم بكلمات يسيرة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يبادلهم المحبة، ويعرف لهم فضلهم، ويفي لهم على وقوفهم معه وبذلهم لأنفسهم لحمايته. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا، أي في غزوة حنين في قريش وفي قبائل العرب، ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت منهم القالة، حتى قال قائلهم: لقد لقي والله رسول الله قومه. فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي. قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. قال: فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة. قال: فجاء رجل من المهاجرين فتركهم، فدخلوا وجاء آخرون فردهم، فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال صلى الله عليه وسلم: أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضبوا لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. هكذا كان يا عباد الله الرعيل الأول، فينبغي أن تكونوا مثلهم، وكونوا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا أناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، ولنا سلوة وفرحة. بحديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت مع من أحببت؟ قال أنس: فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. اللهم اجعلنا من السعداء، ولا تجعلنا من الأشقياء. اللهم ألحقنا بالصالحين وبالأنبياء. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حبك وحب كل عمل يقربنا إليك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.